كل واحد منه يعرف ويتسأل عن ماضي. كيف عاشوا أبوي وأسلاف السابقين؟
سواد بينا أبوينا وديانا هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الزمن. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه ولا يعرف مستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة الأولى الأكرام، مساكم الله بالخير والنور والطاعة والراحة. نرحب بكم عبر أثير الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامجكم اليوم، مرافقينكم مستمعينا عبر الأثير من تصبحون لين تمسون. ببرامجنا المخصصة لهذا الشهر المبروك بدورة رمضانية متنوعة في البرامج والفواصل اللي تتسمعونها على الأولى، نلتقي بكم ونقصر الدوب وياكم في هذا الوقت من الحين لين الساعة 11 من الليل في غرس الأوليين من قيم وسنع ونهج مخلف علينا وابتد أثره لنا، منعكس على كل تفاصيل حياتنا اللي قابضة في جذورنا وساسنا. نفتحها وياكم في مواضيع متنوعة ومختلفة، ونوقف على الأثر الطيب اللي أكد لنا أن هذا الغرس ما يموت لو تغير الزمن وحتى لو تغيرت الويوه. ثابت شرى للشرى اللي عروقها شابصة في الأرض، واليوم إن شاء الله بنرمس وياكم عن قيم ومعاني غرستها الحرمة الإماراتية في المجتمع من زمن الأوليين ولين اليوم، أثر باجي من بساطة الحياة لين التطور بقيم يمكن خفية هادية ربينا عليها وشفنا ملامحها في حاضرنا من أسلوبنا وصنعنا وحتى إنجازاتنا. بتفاصيل إن شاء الله بنوقف عليها وبنقصر الدوب فيها، وبنتعرف بعد وياكم اليوم على أسامي حريم كان لهم أثر تاريخي واضح في دور الحرم عندنا في بلادنا. إن شاء الله كل هذه العلوم في حلقة اليوم. سؤال حلقتنا لليوم اللي تتريونه أكيد، سؤال اليوم عن البوش. الحبل ليربطوا بعيرين في نفس الوقت شو اسمه؟ الحبل اللي يربطوا بعيرين في نفس الوقت او ناقتين في نفس الوقت شو اسمه؟ يسمونه النشابة ولا القرن؟ النشابة ولا القرن؟ على 4477 نتريا مشاركاتكم مستمعينا، وفالكم ان شاء الله الفوز والناموس، بنسحب على الفائز إن شاء الله في آخر الحلقة اللي بيفوز يانا بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى. فالحبل لا يربطوا ناقتين أو بعيرين في نفس الوقت شو يسمونه؟ له اسم معروف عند البدو ومعروف يعني في البيئة البدوية والبرية، النشاب ولا القرن؟ أعطيناكم اختيارين واختاروا الاختيار الصحيح وطرشوا الإجابة. بارك الله فيكم يا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة على 4277. لا ما شي هاي الكلمة، قلنا نشابة ولا إجابة ولا نشابة ولا قرن؟ قرن ولا نشابة؟ طبعا النشابة معروفة أظني، فأتموا على الإجابة الثانية على 4477 نتريا مشاركاتكم مستمعين. طبعا مستمعينا في الحياة تمر علينا الفرص مرات بهدوء وفي وقت يمكن مو بمخطط له ولا محسوب له، لكن هذه الفرصة اللي تينا في هذا الوقت اللي تفاجئنا مرات تغير مسار الواحد، نخذها أكيد ونحسن اغتنامها واستغلالها. شيء من الفرص ما تتكرر، وبعضها انخطف عليك وروح يخلي الواحد يمكن يفكر ويسأل عمره ويتلوم حتى مرات يتحسف ويتندم شو بيستوي لو جربت، أو لو مشيت أنا ويا الفرصة وخذتها ولو اغتنمتها شو بيكون يعني ولا شو حصلت. فالواحد اليوم نيته فرصة ياخذها ويستغلها، فنيتك فرصة خذها استغلها، لو فشلت ولا مثلا ما والمتك ترى أحسن وأخير من أنها أطوفك وما تدري شو اللي كانت بتضيف لك إياه ولا بتعطيك إياه هذه الفرصة. فتجرب أخير وأفضل من أنك أنت تفوتها وتطوفها. فإن فشلت في الأولى تراك تعلمت واستفدت، لكن إن فاتتك بتتحسف وبتندم يمكن حتى طول عمرك، ويمكن ما تيك تراها مرة ثانية. عشان كذا الواحد يحتاي هذا الوعي الكافي اللي يخليه ما يفرط في الفرص المتوفرة حوله واللي تيه، ويعرف قيمة اللحظة من هذه الفرصة قبل ما تروح أنا وتستوي ذكرى. هذا يخلينا بعد اليوم إحنا ندرك أهمية الوقت، أنه مو بلا ساعات ودقائق تركض بنا، لكن هذه اللحظات بيبان تنفتح وتنصك. ومن أحسن استثمار أكيد أن الواحد يستغل هذه الفرص، واللي يحسن استثمار وقته يحسن بناء أيامه ومستقبله. وفي مواسم الخير بعد تتضاعف الفرصة، لأن الزمن نفسه يكون أثمن ويكون أغلى. ومن أعظم هذه الفرص نعيشها إحنا اليوم العشر الأواخر من رمضان، أيام عظيمة ومبروكة مخزنة نفحات الرحمة تنفتح فيها بيبان القرب والجنة، ويجتهد فيها القلب يمكن قبل الجوارح، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. ليلة ممكن تغير حياتك، ممكن تغير قدرك بدعوة صادقة فيها تختصر الزمن اللي يزت منه سنين طويلة. فهنا يكون اغتنام الوقت عبادة، وتصبح كل دقيقة فرصة، وكل لحظة تكون لحظة ذكر أو دعاء أو قيام هي استثمار أكيد ما يتعوض. العشر الأواخر مستمعينا تذكرنا أن الفرص العودة والكبيرة ما تحتاج تخطيط ولا تحتاج لوية وحشرة، تحتاج بس قلب حاضر، قلب يعرف قيمة لبين يديه. فاللي وفق رب العالمين في هذه الأيام العشر لعبادة ولا التسبيحة ولا الصدقة ولا الذكر أو حتى صلاح نية، يكون من الحظيظين، يكون من الفائزين اللي نالوا الخير العظيم، واللي بيشوف أكيد أثره على حياته على طول. يمكن ما تيها الفرصة إلا عقب وقت طويل، لأن التوفيق والبركة من رب العالمين. وايدين يمكن يوصلون للعشر الأواخر، بس مو بالكل يتوفق فيها للطاعات، مو بالكل يتوفق فيها للعبادات والخير. فهذه فرصة بعد ما تتعوض، والواحد أكيد ما يفرط فيها. فنقول اللهم اجعل لنا في هذه الأيام والليالي نصيب من الرحمة والمغفرة والقبول، ويبلغنا وياكم ليلة القدر ونحن في أحسن حال وصحة وعافية، ويكتب لنا فيها دعوات ما تنرد، وفرج الكل هم، طمأنينة الكل قلب، ويحفظ رب العالمين الإمارات ودول الخليج، ويديم عليها الأمن والأمان والخير والبركة، يجعل الياي إن شاء الله أجمل وأخير برحمته يا أرحم الراحمين. فنرمس اليوم مستمعينا وياكم عن تأثير الحرمة عند الأوليين، وحتى وامتداد هذا الأثر أكيد على حاضرنا اليوم. كان تأثير الحرمة من سنين ومنين عميق يتجاوز اللي احنا نشوفه اليوم بالعين. هي ما كانت جزء بس من تفاصيل الحياة اليومية، كانت ركيزة تقوم عليها البيوت، كانت تطمن البيوت، طمأنينة تسند الريال، مدرسة تربي الأجيال. الحرمة الأول كان لها حضور يصنع الحياة قبل ما يقولون عنه دور، ولا قبل ما يخلدونه كشيء ينكتب عنه ويترك أثر. كانت في ظاهر المشهد هي هادي، لكن في عمق المجتمع كانت هي القوة الخفية اللي تحفظ التوازن وتعطي الأيام معناها. فالحرمة الأول كانت تصنع أثرها بصمت لهيبة. اليوم إحنا يوم وصلنا لهذه المواصيل ومن تمكين الحرمة، هذا مو بشيء جديد علينا ولا شيء غريب علينا. الأول هي كانت تدير بيتها بحكمة، تحفظ القيم، تغرس في العيال المعاني والأخلاق، من الصبر، من الاعتماد على النفس، من الرضا، من الكرم، من القناعة. كانت إذا غاب الريال، سواء كان ريلها أبوها ولا أخوها، غابوا عنها في سفر ولا بحر طالبين رزق وغيره، يتم البيت قايم بثباتها، كأنها هي اللي دار اللي ما يميل وما ينكسر مهما اشتدت الظروف. ففي البيوت الأولية في هاك الزمن ما كانت الحرمة تتريى الظروف المثالية عشان هي تأدي رسالتها، لكن كانت هي اللي تهيئ هذه الظروف، تسوي من الشيء الشوية وايد، ومن الجليل وفرة وكثرة، ومن التعب الطمأنينة، ومن المسؤوليات الوايدة تسوي نظام سير يمشي عليه الكل في البيت. كانت تعرف شقايل تدير يومها بحكمة، وكيف تخلي البيت مكان تنحفظ فيه المودة والرحمة، ويربون في العيال على السنع والمعاني والمذهب. كان تأثيرها يمكن يتجاوز إدارات البيت، لأن كان تأثيرها في المجتمع واضح، وغرست في المجتمع أول معنى للثبات، لأنها ما كانت بس تربي عيالها، كانت تربي مجتمع كامل على احترام الكبير، على صون اليار وحفظ حقوقه، على فزعة المحتاي، تولف بين الناس بروح الرحمة والمودة. يوم كانت الحياة جاسية كانت الحرمة أول اللي يواجه هذه التوترات والتحديات والحفوز بالصبر، أول من يزرع في النفوس الراحة، من يديها أظهرت أول معاني أو ظهر أول معنى للحنان، ومن صوتها تشكلت أول القيم، ومن دعاها استمدوا وايدين القوة والسكينة. فخلفت وراها وايد من الدروس، ومن الغرس اللي خلفته وتركته في نفوس المجتمع وفي نفوس الأوليين غرس إنساني عميق بعد باجي حي لين اليوم، غرست فيهم المسؤولية، لأن الحرمة علمت لي حولها أن كل فرد له دور في البيت وبرع البيت، منو ما كان ريال ولا حرمة، هي اللي علمتهم، هي اللي بدت بهذا الغرس وبهذه القيمة. غرست فيهم معنى الصبر، لأن الحياة كانت جاسية، لكن هي واجهتها بثبات وخلتهم يشوفون شقايل ثبات تأثر عليهم. غرست الحية، غرست القوة ويا بعض، فيمعت بين اللين والحزم بدون تناقض. غرست البركة، لأن حضورها كان يخلي شرط ما قلنا الشيء الجليل يسد ويزيد. فهذا كل بعد خلاها تغرس معنى الاحتواء، تعلموا الناس منها كيف يكون الحنان قوة مبضعف، كيف يكون العطاء فعل يومي وسلش يستوي كل يوم، ما يحتاج مراواة أني أنا أراوي ولا أني أنا أتباهى وأتفشخر تراني أنا عطيت وأنا سويت وأنا مديت. غرست معنى الحكمة، لأن قرارات وايد تكون داخل البيت وداخل الأسرة كانت تبدأ من بصيرتها هي الهادية، من ثباتها ومن فطنتها على قرات النفوس وفهم بعد المواقف. وايد من الأثر اللي تركته الحرمة الأول من سنين ومنين وما زال ممتد في حاضرنا اليوم. بدنا بس إن شاء الله عن هذه التفاصيل عقب الفاصل.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
هذا بين أبوينا وديانا، هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ضروب زمن.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجي ولا يعرف المستقبل.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين الكرام، ونذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، نقول الحبل اللي يربطوا به بعيرين في نفس الوقت شو اسمه؟ الحبل اللي يربط به بعيرين او ناقتين في نفس الوقت شو يسمونه؟ النشاب ولا القرن؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا، وواصلت لنا إجابات صحيحة لكن بلي أسامي، اللي آخر رقمه 239 إجابتك صحيحة لكن نبغي الأسم الثلاثي بارك الله فيك. وعدنا بعد اللي آخر رقمه 552 الإجابة صح بس بعد بلي أسم لكن هذا الرقم طرش إجابتين، يعني يا تصيب يا تخيب، شي قصدك؟ إنزين 239 الإجابة الثانية غلط، الإجابة الأولى صح، بس نبغي الاسم الثلاثي عشان تدخلون ليانا في السحب. اسمكم الثلاثي في نفس الرسالة والإجابة على 4477 وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. الحين وقت الخروفة مستمعينا، وبنسمع وياكم خروفة بخيته وبناته ويا أختنا عاش عبيد المهيري، اللي بناخذ منها ونستمد منها وايد من العبر والحكم. بعدها ترى الإجابة غلط، تريونا من عقب الخروفة.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويا عاش عبيد المهيري.
هذيك حرمة اسمها بخيتة. بخيتة كانت حرمة وايد زينة، تعيش مع بناتها الثلاث، بناتها كل وحدة أحلى من الثانية.
أمي عوشة لو ليه الجدر اللي هم؟ خلاص تراني سويت ريوق الصبح، خلي فطين بدالي اليوم.
يا الله عوشة، تراني ياس أغسل المواعين من الصبح.
حتى ولو ترى ريوقي تعب أكثر من الغسيل.
ماي ما عليه، دهدي دهدي، خلونا نخلص الغداء، أبوكم ياي مو فيني على صدعة الراس بعد.
كان ريل بخيتة سمك يصيد السمك، لكن كان أبدا ما يشاهد، كان يسوي المشاكل ويضارب وما يصبر على رزقه. نحن نعرف أن الصياد رزقه على رب العالمين مثل الجميع رزقهم على رب العالمين، لكن البحر يوم يعطيه ويوم ما يعطيه، ويوم البحر ما يعطيه من السمك رد البيت ويضارب بناته ويضارب بخيته. أبدا كان وياهم مزعج.
السلام عليكم، ذهبتوا الغداء؟ شو تسووا من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة كله من ورا راسي.
وكانت بخيتة كل صبح وكل فجر تدعي حق ريلها يوم يصير يصيد مع السماميت، وتدعي له أن الله يفتح عليه ويرزقه.
الله يفتح عليك ويرزقك إن شاء الله، ويسهل أمورك وترد لعيالك سالم غانم.
آمين. وكانت تسمعهم وتسمع أصواتهم، أهازيجهم وهم يغنون وهم ينشدون وهم يسيرون في البحر. وكانت تقبض بناتها وتجلس تقولهم القصص.
وظهرت الجنية وكان اسمها أم الدويس.
أم الدويس؟
كملي 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 كملي. وياها مثل القمر، صوتها ناعم وشعرها طويل وريحتها مثل المسك.
وكان قبل ما تغرب الشمس كان يرد الصياد، لكن الصياد سبحان الله كان قاسي، كان كل يضارب، من يرد البيت يضارب حرمته ويضارب بناته ويدعي على حظه وأن ما عنده رزق وما عنده فلوس. بخيته تعبت، قالت هذا كل يوم يواجعنا، أنا بشتكي حق شيخ القبيلة. قامت وقالت له
إن ضاربتني مرة ثانية أنا وبناتي بسير سيدة عن شيخ الجبيلة وبشتكيك.
طبعا الصياد خاف، وخاف على سمعته وخاف على مكانته بين العرب، وقال هاي بتفضحني.
والله وكبر راسك يا بخيتة.
تم يفكر 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 شو أسوي، قال ما شيء غير أني أنا أتخلص منها ومن بناتها. ضحك الصياد وقالهم
يا بخيتة وانتو يا البنات تعالوا بركبكم في المركب وبنسير جدا البحر وبتستانسون وتقضون وقت حلو، ايش رايكم؟ يلا يلا قوموا نسير.
الحمد لله ان الله هداه، خيرا بيتم يرمسنا ويعاملنا معامله طيبه، الحمد لله.
طبعا البنات استانسوا وفرحوا وساروا وياهم في المركب. تم المركب يمشي في الغبه ويمشي ويمشي ويمشي، تأخروا.
أمي وايد برد، عادي رد البيت. ما عليه ما عليه يا أبو البنات، نحن تأخرنا، البنات يا عيني صايحن، خلنا نرد.
لا اصبروا اصبروا.
وتم يمشي ويمشي لين وصل مكان غزير غبة، قام وفر حرمته وفر البنات. وشرد يبغي يفتك منهم، ما يباهم يخبرون عليه شيخ القبيلة. وهو يحاول يجدف ويشرد، يشوف دوامة تسحبه ويشوف يبل عود يظهر وثلاث يبال صغار عدالة. هاي اليبال ما خلته، خلت البحر يبلعه ومركبه. وتم مكان وين عق الصياد بناته، تمت هناك منطقة كلها دوامات. يوم يوصلون البحارة ويوصلون اللي يصيدون ويشوفون الدوامات كانوا يقولون يدكم بخيته وبناتها شي يسوون؟ يعقون البضايع عشان يسلمون على سفينتهم ومركبهم ويردون بالسلامة. ويت من عندهم وحيدهم يخبزون قرصني وقرص ناضي. كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويعاش عبيد المهيري.
مرحبا بكم سهلا مستمعينا الأكرام، سمعنا وياكم هذه الخروفة اللي فيها وايد أكيد من الحكم والعبر واللي تفيدنا بعد إحنا في حياتنا اليومية ويخلي الواحد عنده حيلة وأكيد بصيرة. نذكركم سؤال حلقتنا اليوم، لأن وايد الإجابات اللي وصلتنا يعني غلط، يعني هل معقولة أنتوا حتى عيال الألفينات ما لعبتوا بالنشابة؟ وما تعرفون شو هي النشابة؟ يعني يا ما صبت عيون، يا ما فلعت روس، يا ما طرطرت ويوه، حتى الشير يوم يجادون على أصبارة ولا نخلة مثلا عشان يعقون الرطب ولا الأصبار ولا غيره من أنواع الشير، الحمام ما سلم من النشاب، كانوا يصيدون ويزخون الحمام بعد مرات بالنشاب، أحيان النشاب يخصه في البعير يخصه في البوش، شوفوا عادة تجلبوا الموضوع في روسكم. الحبل اللي يربطوه بعيرين أو ناقتين في نفس الوقت شو اسمه؟ القرن ولا النشابة؟ تكون يعني وحدة تتبع الثانية، فيكون حبل واحد متصل، حبل واحد متصل ببعيرين ولا بناقتين، يكون بعير يتبع الثاني، يمشون ضربة ويا 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 بعض. هذا الحبل شو يسمونه يوم يربطوه ببعيرين ويا بعض؟ قرن ولا نشابة اللي يلعبوا بها وتصب العيون؟ على 4477 نتريا مشاركاتكم مستمعينا، فالكم إن شاء الله الفوز والناموس، لا تنسون اسمكم الثلاثي في نفس الرسالة ويا الإجابة. أكثر من شي بعد ما روم ألمح. انزين نرد لموضوع حلقتنا مستمعينا. كنا نرمس عن أثر الحرمة الممتد لين اليوم اللي ظهر لنا في وايد من قيم المجتمع ونشوفها اليوم في كل جيل. الحمد لله شالوا يا شيء من صبرها، شالوا يا شيء من حكمتها، من قدرتها على أنها تحول هذه المصاعب وعلى كل هذا التعب لحياة. وهي أصلا ما كانت الحرمة الأول تدور أثر يذكر، كانت تسوي هذا كله من خاطرها وبالفطرة، لكنها ما درت أن بهذه الأفعال اللي هي بتسويها بتترك أثر ما ينسى. وأكبر أثر لها أن هي حفظت الهوية بلا ما تدري، يعني في كلماتها، في لهجتها، في قصصها، في خراريفها، في اللي كانت تردده مثلا من أمثال ونصايح، انتقلت هذه القيم من جيل لجيل لين استوى وايد من اللي نعيش اليوم امتداد مباشر للي زرعته حرمة من زمان الأولين. آمنت أن التربية أثر يتم أكثر من أي شيء ثاني، عشان كذا المجتمع اليوم بكل ما فيه من تماسك ووعي شال داخل أثر هايج الحرمة القوية اللي ما كانت إلا أمه وزوجه وأخت، كانت ذاكرة مجتمعه ومصدر توازن وأصل من أصول البناء. اللي نشوفه اليوم من حضور الحرمة الإماراتية في التعليم، في العمل، في القيادة، في الإنجاز، مو بداية جديدة ولا شيء جديد علينا، هذا امتداد لهذاك الغرس الأولي. فحتى الريال نفسه كيف أثرت الحرمة في الريايل الأول، شو من القيم والمعاني اللي غرستها فيهم وخلتهم ما ينسونها وخلتهم يعرفون أن هي السند وهي اللي وراهم وهي اللي ظهرهم. فتأثير الحرمة على الريايل الأول كان تأثير هادي لكن عميق، أنها ما كانت بس شريكة حياة، كانت مصدر توازن داخلي للريال، تعطيه القوة يوم تشتد الحياة، تزرع فيه الطمأنينة يوم تضيق الدنيا. فالريال الأول كان يظهر ويسير يواجه تحديات الكبيرة، تحديات الحياة في سفر ولا بحر ولا تجارة أو مسؤوليات يعني تكون وايد عليه وحياة جاسية، لكن وراء هذا كله كانت حرمة ثابتة تعرف كيف تحفظ له سكينة النفسية، كيف تخليه يسير وهو مطمن أن هاد وراء بيت ثابت ما بيهتز، شاد الظهر فيها في هذه الحرمة. هذا الشيء اللي كان يهون عليه سيرته، أن حريم الأول يعني كان عن 10 ريال. وكانت الحرمة تأثر بعد في الريال من خلال ثقتها به، هاي الثقة اللي هي عاطتنها إياه بعد يوم يحس الريال أن حد يؤمن بقدراته ويقدر تعبه، يتحول التعب عنده لمسؤولية يعتز بها، مو بعبء ثجيل عليه. فأثرت بعد من جهة القيم بوايد أمور. الحرمة كانت الذكرى دوم مثلاً بمعاني الرحمة، بضبط النفس، تهديه وقت العصبية، تعينه على صلة الرحم. اليوم إحنا يوم نشوف المواصل بين الأرحام ساسة أصلاً الحريم، هم اللي يحبون السيرات والردات والمزاور، هم اللي يحبون السوالف والموالفة، هي اللي تحث ريلها على صلة الرحم. لين اليوم اللين في التعامل، لأن الريال مهما كان قوي يتم محتاج للي يوازن من داخل، يوازن بين الحزم والرحمة. هذا اللي كانت تسويه الحرمة بحكمتها اليومية من زمان أول. ومن أثرها بعد غرست في الريل معنى الوفاء، لأن الحياة المشتركة الأول كانت قائمة على المشاركة في كل شيء، كانوا يتشاركون حتى في الأمور العملية، يعني تتعب وتسهر وتكدوا يا، فكان الريال يشوف الحرمة تصبروا يا في الشدة وعلى الحلوة والمرة وجنعانة بالجليل، هذا يزيد عند قيمة الوفاء والانتماء للأسرة. وغيرها من الأمور والأدوار اللي لعبتها الحرمة في المجتمع الأول حتى قبل ما يقوم الاتحاد، بنرمس عنها إن شاء الله عقب الفاصل.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمنه.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي بيواجهه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين الأكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس اليوم ياكم عن دور الحرمة الإماراتية وأثرها في المجتمع من زمن الأولين ولين زمننا هذا. ونذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، سؤالنا يقول الحبل اللي يربطوه بعيرين في نفس الوقت شو يسمونه؟ الحبل اللي يربطوه بعيرين أو ناكتين في نفس الوقت شو يسمونه؟ هل القرن ولا النشابة؟ على 4477 نترى مشاركاتكم. عبيدان وفاطمة ما شاء الله عليكم عطينا الإجابة الكافية والوافية عن النشابة، لكن إحنا ما نطري وسؤالنا مو المبع عن النشابة. النشابة هي وحدة من الاختيارات على السؤال، النشابة وحدة من الاختيارات. إحنا سؤالنا عن الحبل اللي يربطوه ناقتين في نفس الوقت، شو اسم هذا الحبل، قرن ولا نشابة؟ هذا السؤال يا فاطمة الكعبي ويا عبيدان على 4477 نتريا مشاركاتكم. سؤالنا مو المبع عن النشاب، الأجوبة اللي قامت توصل الحين يشرحوا لنا النشاب إن هي أداة لصيد الحمام عبارة عن خشبة صغيرة مقسمة نصين يربطون فيها حبل مطاطي. سؤالنا مو المبع عن النشاب ولا شرح للنشاب، سؤالنا عن الحبل اللي يربطوه بعيرين في نفس الوقت شو اسمه، والنشاب وحدة من الاختيارات، هل نشاب ولا القرن؟ على 4477 اللي آخر رقمه 911 إجابتك صحيحة، لكن بارك الله فيك اسمك الثلاثي ويا الإجابة عشان تدخل ويانا في السحب. وصلنا عند الأدوار مستمعينا اللي لعبتها الحرمة الإماراتية في المجتمع الأول قبل حتى ما يقوم الاتحاد. وايد من الأدوار اللي مسكتها ولعبتها الحرمة الإماراتية، يعني مثلا الأول أغلب الرجال تغربوا إما في رحلات الغوص الطويلة أو كانوا يشتغلون في دول وبلادين ثانية مثل الكويت، السعودية، قطر، حتى في البحرين، خص عقب مطاح اللول الصناعي يعني واستوى الفساد الاقتصادي. هم كانوا عايشين على اللولو، اللولو الطبيعي طبعا يوم كانوا يسيرون. ففي هاي الفترة بدأت رحلات الغربة الطويلة، شيء منها امتدت لسنين. وطول فترة غياب الأبوة أو الرياييل عن بيوتهم كانت الحرمة هي اللي شال البيت بكبرة، هي اللي قايم تبه، مو بلا بس في شغل البيت وأنها تربي عيالها، كانت تشتغل وتكد وتنتج في، فكانت تاجرة في السوق، كانت تبيع اللي تسويه بيديها أو تمر حتى على البيوت تراويهم شغلها من سف الخوص، من غزل الشعر، ولا من التلي، ولا لبن، دهن، بزار، اللي كانت يعني هي فنانة وشاطرة فيه تسوي. فكانت حتى في الزراعة تشتغل تزرع وتحصد وتبيع المنتوج الزراعي. كان يسير مثلا يرون ويجيبون المياه من بقعة لين بقعة، فتكون المسافة أصلا طويلة، يعني يوم يسيرون عند الطوى ما كانت قريبة، كل يوم حول 5 إلى 15 كيلو يمشون تقريبا، يمكن أزيد يمكن أقل، لكن مو مسافة يعني بسيطة، كل يوم يمشون على ريولهم وحفاي يمكن بعد، وهنشالات الماء في ليحال ولا مثلا الجدور على روسن. هذا جهد بالنسبة لهم للحرمة، أنا أرمز جهد جسماني وجهد عضلي بعد، ما يرومن عليه يمكن بنات اليوم أو حريم اليوم. فكان الحريم في هاك الوقت يشتغلن في كل شيء، ما خلوا شيء ما اشتغلوا، حتى أنها كانت تشارك في بناء البيوت من سعف النخيل واليريد أو خيام الشعر إذا كانت تغزل الصوف. عاشت الحرمة من هاي السنين حياة عصامية بامتياز، استفادت من نظام الأسرة الممتدة اللي كانوا عايشين عليها النلوليين. كانت اليدة أو العمة أو الخالة أو حتى اليارة يبارون العيال يهتموا بهم في غيابها. كانت البيوت مفتوحة على بعضها البعض بلي خوف ولا شك، ما كان عندهم بشاكير شرات ما عندنا احنا اليوم. كان المجتمع يتحرك بشكل عفوي، كان طبيعي ان يتجمعون الرجال مثلا ويا الحريم في مكان واحد بشكل عفوي، يعني نقصد في السوق، يعني يمكن يتلاقون في السوق يتشاركون نفس الشغلة، حتى يوم يروون الماء كان شيء رجال يجيبون الماء على ظهور الحمير وانتو بكرامة. فهذه العفوية كانت تقريبا موجودة، وهذا التجمع كان موجود يمكن لين الستينات، لين بداية السبعينات يمكن، أو يعني خلنا نقول لين الستينات، لأن في السبعينات بدأ التطور وبدأت النهضة وتراجعت هذه الأمور، ودخلت عقب بعد في هاي الفترة الحركة الدينية للمتشددين وانعزلت الأدوار تقريبا، ما بندخل احنا في هذا الموضوع. المهم فكانت الحرمة الأول تساعد ريلها في المعيشة، تشتغل وتسانده، حتى أن ظهرا وبرزا عندنا في البلاد أسامي حريم اشتهرن بشغلهم المميز، والكل يعرفهن معروفات بأنهن يستغلن يعني مهاراتهم ويشتغلن شغل يتعلق بالناس. شرى مثلا اللي داون وايد عندنا ظهره وحريم يداون في الطب الشعبي عندنا من هاي السنين يعني الطويلة، ولين الحين اسمها ينذكر وموجود المداوية في الطب الشعبي، حمامة بنت عبيد الطنيجي اللي في الذيد معروفة من هاي السنين ما شاء الله، ولين اليوم يعني اسمها ثابت في مجتمعنا. ما ننكر بعد أم سعيد مريم المهيري الله يحفظها ويطول في عمرها، وحمدة بنت حميد الهاملي في أبوظبي بعد اللي كانت تجمع مجموعة من الحريم وتقودهم ويسيرن يودن الماء اللي هو الماء الصالح للشرب للمحامل اللي بتظهر للغوص. فهذه بعد يعني حرمة يعني عصامية وقيادية، قدرت أنها تسوي من ما شيء شيء، يعني من خلت الحرمة تشتغل حتى أن تروي أو ترمي تروي ضماء البحارة. موزة بنت يمع بن عبيد في رأس الخيمة بعد كانت من ضمن الحريم اللي اشتغلن في الزراعة ويمعن المحاصيل الزراعية وباعنها. فالمخاطر حتى يعني في هذه الشغلات ترى كانت موجودة، يعني مو بالله حرمة تشتغل يعني وفي بلادها ولا في فريجها ومنطقتها وبقعتها يعني ما تواجه تحديات، ما تواجه مخاطر من وراء هذه الأعمال. يعني حد منهم مثلا عشان يوصلون للمداوية مثلا يمكنها تكون حامل وتربي في الدرب، فكيف كانوا يتعاملون مع هذه المواقف؟ حد ممكن انها هي تنيره، حد ممكن انها يستوي لها اي ظرف يعني يمر عليهم في هذه الحاله يعني في هذا الوقت. فكانوا يعرفون شقايل يتصرفون. عندنا بعد من الحريم فاطمه بنت مدفون في دبي اللي كانت خبيره في بيع السمك وتجاره الصخام، وكانت تبيع بعد القطع حق الحريم. كان عندها مطبخ شعبي للطبخ حق الاعراس، دارت هذا المطبخ بروحها يعني، وقدرت انها ما شاء الله تفرح وايد من البيوت باكلها في اعراسها. غيرهم وايدات بعد يعني اللي اشتهرن وثبتن عمارهم في مجتمعنا ولهم دور كبير. من القصص بعد الاستثنائي يمكن في تاريخ الحرمة الإماراتية في بلادنا، قريناها في واحدة من المجلات التراثية عندنا في الدولة، كان لقاء ويا شمس بنت سلطان المري اللي مارست الغوص على اللولو في شبابها. كانت تمارس هذه الشغلة اللي هي كانت بس مخصوصة حق الرياعين في جزيرة صلاحة اللي تبعد تقريبا عن أبوظبي 160 كيلومتر. وتقول شمس انها جربت الغوص على اللولو اول مرة ويا ابوها ويا اخوها في هير من الهيرات يسمونه ام قريع، هذا كان في اواخر اربعينات القرن اللي طاف. واستمرت في الغوص في هيرات مو بغزيرة تكون وايد، لكن باشراف يكون عائلي من اهلها يعني من ابوها من اخوها وغيرهم في العائلة، لين عرست وهي تقريبا في العشرين من عمرها. وفي الثمانينات اشتغلت عقب في توريد السمك اللي كانت تصيده بالقراقير والألياخ لشركات البترول في الضبعية. طبعا هي سكنت هناك عقب، وكانت لها حظرة لصيد السمك تشرف عليها روحها، وكانت تبيع السمك طازج ولا مملح في السوق. طبعا قصة شمسة المري هذه قصة يمكن استثنائية عندنا في تاريخ الغوص على اللولو في بلادنا وتاريخ الحرمة في المجتمع الإماراتي الأول. تجربتها كانت يعني نادرة وفريدة ومميزة من نوعها، مو بظاهرة عامة. كانت رحلة الغوص على اللولو رحلة رجالية أصلا مقتصرة على الرياي بامتياز، لكن لتتطلبها يعني هذه الشغلة ما كان متوفر عند الحريم، لأنها تتطلب مجهود عضلي كبير في كل مراحلها. فقصتها اليوم أكيد هي تعكس إرادة الحريم القويات الأول، الإرادة القوية أن هي تتحدى وأن هي تنجز وأن ما يغلبها شيء. فهذه فعلا قصة استثنائية عندنا اليوم، أن شيء حرمة من حريم بلادنا جربت الغوص. فكانت الحرمة الأول تشتغل دوم سواء في البيت أو برا بيتها، كانت تحاطب تربي البهايم وتب كرامة، تحلب البقر، تسوي الدهن، تبيع في السوق. وكان وقتها يمكن الدهن في هاك الوقت واحد من مصادر الدخل المهمة عندنا في الدولة، وهل بالمزارع بعدين يشتغلون في الزراعة والمحاصيل، خص النخيل اللي يسوونه من يميع الشيء، فتكون عندها صناعات متنوعة، يبسون التمر، يبيعونه، يسوقون له، يسوون الدبس، يسوون من الأكلات الثانية من بثيث وغيرها، وكلها منتجات تكون يعني للمقايضة التجارية. فهم يعطونهم خص يعني في هالشرقية في الفجير وخرفكان ومناكي، يعني كانوا يقايضون بهذه الأشياء، يعطونهم التمر، يعطونهم المنتجات اللي يسوونها مقابل الطحين، مقابل السمك وغيرها من المواد اللي يحتاجونها. فأنا أبادلك بالشيء اللي أنا أحتاجه وأنت تحتاجه. اشتغلوا بعد في أنهم يبسوا وجففوا السمك، طحنوه عشان يسوون السحناء، وكانوا يصدرونه بعد في هاك الوقت للدول اللي مياورتنا. حد كان يخيط ويفصل الثياب، حد من الحريم يخدم التلي، وكانت الخياطة يمكن لها مكانة بارزة بعد في مجتمعنا الأول. تغنوا بها حتى حد من الشعراء يوم يقول بنشتشي الكندورة عن من خاط ودرز، قالت حسين الصورة ليه في الرايح برز. فكان فنانات صدق يعني في الخياطة، كان فنانات في قرض البراقع، ما حطن لوليات يديهم في شيء إلا زانوا سبحان الله، كانوا يتفننن ويبدعن فيه. وايد غيرها من الحرف من العادات القديمة اللي كانت تعكس صدق يعني تعاضد المجتمع اللي كان داعم الحريم من هايك السنين ومن هاك الوطر. فالحربة كانت تعرف أن لها دور في الحياة، لها دور في مجتمعها، وأنها سند للريال، وأن شيء من العادات كانت يمكن تحد من إنتاجها في هاك الوقت. عندنا أعراف وعادات وتقاليد، حتى شيء أشياء يعني تكون دينية، مثلا وقت العدة إذا توفر إليها أو عقب ما تربي، ما كان مثلا مسموح لها بأنها تسوي شيء من الأشياء ومن الأشغال المعروفة واللي هي ضرت مثلا تسويها واللي طريناها من شوية. فكان نيارات يساعدونها يعاونونها في الشغل عشان يكتمل وعشان يعني يسدون حياتها في هذه الفترة اللي هي ما تروم تشتغل فيها وما تروم تنتج فيها وتكون قوتها شوية أقل عن يوم هي تكون صاحية. فكان التكافل الاجتماعي يساعد الحريم في هذا الإنتاج. بعد كان دور الحرمة يظهر أكثر في الفترة اللي غيب فيها الريايل صح في مواسم الغوص على اللولو، فتتحمل المسؤولية كاملة عن البيت وعن العيال. حتى في الأحوال العادية كانت الحرمة في مختلف البيئات الأول منتجة ومؤثرة في محيطها، سواء كانت في الصحراء ولا على سواحل البحر ولا في الواحات ولا في اليبال، تفننت وأبدعت في كل شيء، حتى في الأدوات اللي تستخدمها في يومها من مواد أولية موجودة في بيئتها. فكانت تشارك من سنين ومنين في الإنتاج والاقتصاد على قلة يمكن المهن، على قلة الحرف والأشغال ومصادر الرزق. لكن التقاليد ما كانت عازلتنها ومبعدتنها عن الشغل، كان رأيها يمكن مغيب في أمور شخصية مثل الزواج والعرس مثلا. يعني على الرغم من أن بعض الأمثال كانت تحمل نظرة تقلل من مكانة الحرمة أو عقلها، مثل يقولوا لك شاور الحرمة وخالفها، إلا أن كان لها احترام كبير ومكانة كبيرة بعد، وكانت قوية الشخصية. بنرمس عن بعد الحرمة القوية الشخصية ليش كانت مرغوبة بعد في هاك الزمن عقب الفاصل.
عقب التراويح
الساعة 10 في الليل في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
الثاني من العشر.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلاف السابقين.
سواد بينا أبوينا يوديانا يعني عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ضروب زمن
الزمن. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجي، ولا يعرف مستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، ونجدد الترحيب بكم ودي ثاني على أثير إذاعتكم الأولى لي منكم وفيكم، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح في ساعة الثانية. ونرحب بكل اللي انضم لنا في هذه الساعة وفي هذه الأثناء، نقول لكم يا مرحبا الساعة، ونذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤالنا يقول: الحبل لا يربط به بعيرين في نفس الوقت، الحبل لا يربط به بعيرين في نفس الوقت، شو يسمونه؟ هل نالوريين وهل حاليين؟ شو نسمي هذا الحبل اللي يربطوا به ناقتين في نفس الوقت، تكون واحدة تقود الثانية، المطيعة هي اللي تكون قدام وتقود اللي وراها في نفس الحبل، يكون مربوطات. شو هو اسم هذا الحبل، القرن ولا النشابة؟ مزون وهي وغالية ومنو بعد؟ مزون وهي وغالية وبعد محمد الكعبي. ياليت لو تعدلون إجاباتكم وتطرشونها على 4477، عدلوا الإجابة وردوا طرشوها على 4477. احنا وصفنا وقلنا النشابة شو هي، وكل حد يعرف النشابة، وكلنا يمكن لعبنا بالنشابة، ولين اليوم عيالنا يلعبون بالنشابة. فإذا مو بالنشابة يعني شو؟ على 4477 القرن ولا النشابة اسم الحبل اللي يربطوه ببعيرين في نفس الوقت. مستمعينا الاسم والاسم الثلاثي والإجابة في نفس الرسالة على 4477، فالكم إن شاء الله الفوز والناموس. مستمعينا ونذكركم قبل ما نكمل موضوع حلقتنا بحالات ومشاريع برنامج زايد الخير في حلقة باكر إن شاء الله، وفي هذه الأيام العشر الفضيلة والمبروكة الحالات والمشاريع باكر برعاية جمعية بيت الخير يوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى. تتسمعون البرنامج من الساعة 5 لمسيان يعني الساعة 6 لمغربان، وترمون تساهمون في هذه الحالات والمشاريع اللي بطريها الحين من اليوم لين ما تخلص حلقة باكر. والليل عاد ليلة وترية في الواحد بعد، يعني حوز ما يروم له بربية وحدة يتصدق ما يفوت هذه الليالي، وخص الليالي الوترية علها أنها تكون ليلة القدر. الله يعيننا إن شاء الله ويبلغنا إياها ويعيننا فيها على الطاعات والعبادات. في البرنامج باكر بتسمعون حالة مرضية لطفل مصاب بمرض هشاشة العظام، وهو الحين يتلقى العلاج في مستشفى متخصص بأمراض الأطفال. الله يعفو عنه إن شاء الله ويعافيه ويخفف ويهون عليه كل تعب ويقر عينها له بشفاء يا رب العالمين. المبلغ لهذه الحالة المرضية 27,337 درهم، 27,337 درهم المبلغ المطلوب لهذه الحالة المرضية في برنامج زايد الخير. ومن المشاريع زكاة المال وزكاة الفطر، ترمون تساهمون بزكاة المال يستقبلونها في برنامج زايد الخير جمعية بيت الخير، وترمون أنكم تعجلون بأنكم تظهرون هذه الزكاة حتى لو ما حل عليها الحول في هذه الأيام الفضيلة. وغير كذا عندكم زكاة الفطر، ترمون تظهرون زكاة الفطر من خلال بعد برنامج زايد الخير، وقيمتها 25 درهم عن النفر الواحد، وهي طبعا واجبة على كل مسلم واللي أنت تعولهم بعد. 25 درهم عن كل فرد اللي هي الفطرة، وزكاة المال ترمون تزكون بأموالكم من خلال برنامج زاد الخير. وحالة مرضية اللي هي الطفل الصغيروني اللي مريض بهشاشة العظام على 4477 ترمون تساهمون مستمعين أما للحالة المرضية أو بإخراج زكاة مالكم أو زكاة الفطر، أو تتصلون على 0436999950. نذكر وننوه أن المبلغ اللي بطرشونه ما ينخصم لا من الرصيد ولا من الفاتورة الشهرية، بيتواصلون وياكم اخواننا من بيت الخير ولا اخواننا من الكنترول، بيخبرونكم ايش قاعد تحولون هذه المبالغ لحسابات الجمعية. والله يعيننا ان شاء الله وياكم على فعل الخير دوم، ويقدرنا في هذه الايام الفضيلة بان احنا نكون من اصحاب الايادي البيضاء ومن المحسنين ومن اللي يتصدقون بالخير ومن اللي فاعلين بعد والدالين اكيد على الخير، ولا يحرمنا الاجر ولا الثواب وياكم مستمعينا، ويزيدكم ويغنيكم من فضل يا رب العالمين. أنزين نكمل موضوعنا. كنا نرمس عن الحرمة الإماراتية ودورها في مجتمعنا والأدوار اللي لعبتها هذه الحرمة الإماراتية، وشقايل أثرت عندنا اجتماعيا واقتصاديا بعد. وقلنا أن بعد يعني من الأمثال اللي كانت يمكن نظرتها تقلل من مكانة الحرمة، عندنا وايد من الأمثال صراحة في موروثنا الشعبي، لكن هذا ما كان بعد يمنع أن هي لها مكانة خاصة واحترام كبير ومكانة كبيرة، وكانت قوية الشخصية هذه الحرمة. كانت الحرمة القوية الأول ولين اليوم، بس احنا نرمس الحين عن زمان أول، كانت مطلوبة الأول كحرمة بيت، كزوجة، كربة بيت، لأنهم يعرفون أنهم ما بيحاتون شيء وقت غيابهم، ويعرفون أنهم سيراتهم طويلة وسفراتهم طويلة. فإن هذه الحرمة اللي تكون قوية شخصية وعندها بصرة وفطينة بتعرف شقايل تتصرف إذا استوى عليها ما استوى في أي ظرف من الظروف. عند البدو بعد كانت الثقة متبادلة بين الحرمة والريال، وحتى يعني عند الحضر والحيور. فيعني يوم كانت الحرمة مثلا يجيها ضيف ولا خاطر وريلها مو في البيت، كانت تستقبل الضيف في حال غياب الريال. على الرغم يمكن من شدة العادات والتقاليد عندنا، لكن كان الريال يعطي هذه الحرمة المساحة والثقة عشان انها تتلقى وتستقبل الضيف والخاطر في غيابه. يعني بيطرشون حد من العيال مثلا يتلقى الضيف، بيرحبه، بيقربه، بيدخل الميلس، بيفاولونه، بيقهونه، بيكرمونه. طبعا هذا كل العيال يسوونه، لأن عيب ومنقود أنهم ما يستقبلون الضيف أو يردونه، ومن عقبها تراهم بيخبرونه وبيقولوا له أن ريال البيت مو موجود. بس هم قاموا بالواجب، هم أكرموه، هم ضيفوه، هم رحبوه، هم استقبلوه، هم ما ردوا، وبكذا قاموا تراهم بالدور والواجب. هذه الممارسات المجتمعية بعد اللي كانت تقوم بهالحرمة في ظل غياب الريال، ممارسة راقية تكون، تدل على أن المجتمع كان حريص بعد على الأعراف والتقاليد، فالواحد كان يتحرك ضمن هذه المنظومة القيمية المتوازنة. كانت الحرمة عضد وسند للريال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هذه يمكن شيء من الأدوار البطولية البسيطة اللي احنا خبرناكم عنها، واللي كانت تقوم بها الحرمة الإماراتية الأول، ولا أدوارها وايد كثيرة وما تنعد وما تنحصي، وتخلينا اليوم احنا كل هذه الأدوار وكل الأشياء اللي لعبتها الحرمة الإماراتية الأول تخلينا نحس اليوم بالكرامة والفخر والاعتزاز. من الأشياء بعد اللي خذها الريال من الحرمة بعد المرونة في مواجهة الحياة، الحرمة كانت تدير النقص بحكمة، تحول الشيء الجليل لكفاية لشيء يسد. فتعلم الريال أن الحلول مو بدون في كثرة الإمكانات، لكنها في حسن التدبير وحسن التصرف. هاي كانت يعني من سوالف الحريم، يعرفون شو قايل يدبرون عمارهم، يدبرون أمور بيوتهم. فالمرأة خلت الريال يفهم أن المسؤولية مو بلا بس صرف ونفقة وشغل وكد، لكن حضور أخلاقي وإنساني، أن يكون سند يحفظ اللي وياه، يحس ويعرف أن البيت مو بمكان بس تمشيه بالقوة والشدة بس، لكن يحتاي المودة واللين بعد. فهذا غرس عميق غرسة الحرمة الإماراتية، وخلت الرجال يشوف النجاح مرتبط باللي وياه، مو بس به بروحه. فتعلم أن الإنجاز يباله حد يشاركه فيه، يباله سند متبادل. هذا اللي خلى روح التعاون بعد تظهر عند الأوليين، يمكن داخل الأسرة وفي المجتمع. فنقدر نقول أن قوة الريال ونجاحه كانت نتيجة حرمة عرفت كيف تدعمه، عرفت كيف تسانده وتطمنه وتبني داخل هذا الثبات بدون ما ترمس وايد عن دورها، وتكون بس بأفعالها. من هنا ظهر عندنا أثر واضح في المجتمع. فالريال اللي تعلم من الحرمة الصبر واللين والحكمة، نقل هذه القيم لعلاقته بعياله، علاقته بيرانه، بمحيطه. امتد أثر الحرمة للمجتمع بكبرة، حتى وهي كانت وراء هذا الريال، كانت في الخلفية هي، لكن أثرها سبحان الله كان ممتد وواضح وباين. هذا يأكد لنا مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. هذا اللي احنا نشوفه من مشاهد ومن ملامح تفاصيل عاشوها أهلنا الأوليين في حياتهم وفي زمانهم، هذاك فعلا يجسد لنا مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. فوايد من الأمور يعني في خلال 100 سنة اللي طافن ظهرت في الإمارات شخصيات ثقافية بعد واجتماعية وسياسية فعالة عندنا، عبرت بوعيها والأدوار اللي لعبتها والمواقف اللي اتخذتها عن الحرمة الناضجة والمتفاعلة والمشاركة في صنع القرار وتغيير التاريخ، مثل حياة الشيخ سلامة، أم الشيخ حياة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليهم، حتى حياة الشيخة حصة بنت المر، أم حياة الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليهم. فكان لهم دور كبير عندنا، ولعبوا أدوار كبيرة في مجتمعنا حتى في الإبداع الثقافي. حفظنا التاريخ يمكن نماذج أدبية من الحريم، المبدعات في الشعر، شارة سلمة بنت بن ظاهر، ولا حياة الشاعر عوشة بنت خليفة اللي هي فتاة العرب، وغيرهم وايد بعد من الشاعرات. فالتعليم على ندرته إلا أن عطى الحرمة بعد مكانة متميزة في هاك الزمن، خصنا وايد من الحريم بعد في هاك الزمن اللي تعلمن واللي ورثوا يعني العلم من أهاليتهم، اشتغلنا مطوعات وايد، كان شيء مطوعات الأول في فريجنا يعلمنا الصغارية القرآن ومبادئ القراء، فكان بمثابة مراجع علمية وفكرية ودينية في مجتمع الحريم في كل البيئات، سواء كانوا عندها للبر ولا للبحر ولا عندها الليبال. لأن اليوم احنا نشوف هذا الأثر ممتد، لأن الريال اللي تربى على إيد حرمة واعية شال داخله شيء من حكمته، حتى لو تغير الزمان هي ساهمت في تهذيب المجتمع عبر الريال نفسه. وايد من القيم اللي بعدها راسخة اليوم في الناس كان أصلها أصلاً حرمة غرست هذا الغرس بصمت وبحكمة. شيء قيم خفية وايد بعد مخشوشة غرست الحرمة الإماراتية الأول، يعني أشياء ممكن ما نقدر إحنا نسميها لكن نشوفها ونلاحظها، تمت ظاهرة في روح المجتمع الإماراتي كأثر طويل ما ينشاف بطريقة مباشرة، كأنها زرعت أشياء في الأرواح قبل ما تزرعها في السلك نفسه أو في السلوك نفسه. من هذه القيم مثلا يوم تتحمل هي تحملها التحمل الهادي هذه الحرمة الأول، علمت الناس شقايل يصبرون مو بالكلام لكن بكل كانت تقدم من نموذج، كل يوم هي تأدي مهامها تتحمل التعب والمصاعب والضغوطات لكنها كانت تكمل يومها وهي ما تشتكي. ما كانت الشكوى محور حضورها ولا كانت يعني تدور في بالها، كانت تكمل يومها تكمل مسيرها. هذا الغرس خلى اللي حولها يفهمون أن شيء من القوة ما تحتاج صوت، تحتاج بس هذا الثبات أن هي تستمر على كل اللي يستوي فيها وعلى كل اللي ينقل. من القيم بعد اليوم نشوفها يعني من القيم الخفية أن هي عندها فن أنها كانت تقدر تخلي الحياة ماشية ومستمرة بوجودها، كانت تعرف شو قايل توقف التعب في مكانه وكيف أن تحول مثلا الجسوة لرحمة وطيبة، كيف تحافظ على دفء البيت حتى في الظروف الجاسية. هذا يمكن جوهر يعني انغرس في فكرها وهي حولته عقب وغرسته في عيالها. فكان بطريقة حلوة غاوية حفظت للبيت سكينته وهي متحملة كل شيء، فكان يعني وجودها هي اللي يخلي الحياة باجية ومستمرة. حتى قيمة الإصلاح يعني كان وايد توازن داخل الأسرة، ما كانت بنتيجة قرارات يعني هي تسويها لكن بنتيجة تدخلات دقيقة منها، كلمة تقولها في وقتها، تهدي الموقف في وقتها، تلين قلب، تأجل مثلا خلاف أو تحتوي انفعال، أشياء صغيرة بسيطة لكنها منعت وايد من الانكسارات. وغيرها وايد من القيم الخفية بنرمس عنها عقب الفاصل.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا
اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الخلف. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر
يجي
فيه ولا يعرف المستقبل
اللي هو. عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس اليوم وياكم عن أثر الحرمة الإماراتية في المجتمع من زمن الأولين ولين زمننا هذا، بقيم راسخة أثبتت ورسخت عندنا الحرمة الإماراتية. طبعا مستمعينا نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤالنا يقول: الحبل اللي يربطوه بعيرين أو ناكتين في نفس الوقت شو يسمونه؟ هل القرن ولا النشابة؟ يوم حد تغرز سيارته في البر يقلصونها، صح؟ يقلصونها بحبل فيكونون سيارتين ورا بعض. هذا الحبل القالوصة، لا هذا الحبل هي فعق السيارة هي قالوصة، حتى ترى عند في مصطلح البوش شيء ترى قليصة، بس هذا الحبل اللي يقلصوه به الناقة الثانية شو يسمونه؟ قرن ولا نشابة؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا على 4477 اسمكم الثلاثي والاجابه، وفي رساله نصيه واحده وان شاء الله تدخلون ويانا في السحب. ان شاء الله عقب ما نسمع فقره تتنقى بنطالع شو هي الاجابات الغلط وبنخبركم عشان تعدلونها مستمعينا. بنسمع وياكم الحين فقره تنقى ويا اخصائيه التغذيه ندى زهير، وبترمسنا وبتخبرنا اكثر عن محاربه العطش في شهر رمضان الفضيل.
شيخه قومي ازقري ابوك، السحور ذاهب.
حاضر. مساكم الله بالخير. بوي ما شي باجي يعني اذن الفجر كان بتتسحر.
احسنتي، اليوم بتعشي مخر ما رو متسحر.
لو لقم ابوي السحور زين يكون ما تتعب باكر في الصيام، انت راعي سكري وضغط.
من كذي ما رو متسحر يكون ما تعب.
ادري ابوي، لكن لازم في اكل يوالم اللي عندهم اي مشاكل صحيه، وانت شوف اللي يوالمك وما ياثر على عوقك.
تنقى ويا خبيره التغذيه ندى اديب. حياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في فقرتنا التغذويه تنقى، فقره نتنقى فيها الغذاء بعقل وحكمه، ونختار اللي يفيد الصحه قبل ما نترس الصحن، ونتعلم كيف يكون الاكل نعمة مو بنقمة. خلونا معاكم اليوم نعطيكم النصيحة والمعلومة، وما عليكم إلا تتنقون الصح. موضوعنا اليوم عن قوة الترطيب، يعني تنقينا دور السحور في كيف إنه يحارب العطش خلال فترة النهار. كلنا نعرف إن الماي وايد مهم حق جسم الإنسان، هذا طبعا بشكل كبير ودوره واضح وأساسي في كل وظيفة حيوية في جسمنا، لكن خلونا بشكل مبسط نذكركم بأهم فوائد الماي. وإحنا حين في رمضان، فالماي ترى ينظم حرارة الجسم، حرارة الجسم شتاء صيف ربيع خريف، المسألة واحدة عنده، لازم يحافظ الماي على توازن حرارة الجسم عن طريق التعرق وتبخر العرق من الجلد. غير هذا طبعا الماي يدعم كل الأعضاء الحيوية في جسمنا، يدعم شغلها وحيويتها، سواء الكلى ولا عندنا القلب ولا الدماغ ولا الكبد، كلها تحتاج ماي. ما تقولوا لي عضو في جسمنا ما يحتاج الماي، كلها عشان تشتغل بكفاءة عالية، عشان بالذات الكلى تنقي الجسم من السموم. إذا كيف بتنقي؟ لازم تضخلها ماي بشكل يومي وبشكل كافي. غير هذا عاد الخلايا، منو يرطب الخلايا؟ تترطب بالماي، يعني الماي يدخل في تكوين كل خلية من خلايا جسمنا ويساعدها على أنها تأدي وظيفتها بشكل وايد صح. عاد يومنية حق أعظم مصنع في العالم قلناها، المعدة. المعدة حلينا بروحها تبا يعني مسألة التحسين الهضم يكون عندها في أعلى حالاته. هذا كيف يستوي؟ الماي يساعد على تكوين اللعاب، لأن الهضم يبتدي من الفم أول شيء مو من المعدة، فتكوين اللعاب، والماء يساعد على هضم الطعام ويمنع الإمساك ويسهل حركة الأمعاء. الأمعاء لو ما تتحرك بتتم مجيمة شيء يابسة، وشوي شوي تتكاثر عليها السموم، شوي شوي يلتهب القولون، شوي شوي الالتهابات مزمنة، بعيد الشر بعدين ما تسمعون إلا ياينها المرض الخبيث. إيش حد إنه الماء موجود في كل مكان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك نجد أن الماي وصلت فائدتها أنه حتى يحسن من صحة الجلد، يعني قلة الماي تسبب جفاف البشرة، هاي معروفة، لكن تظهر معاها الخطوط، يستوي تعب في البشرة، وشربها يحسن من مرونتها ويعطيها نوع من النضارة. يوم بنوصل حتى حق المفاصل، عشان بس تعرفون كيف أهمية الماي في كل جزئية في جسمنا، المفاصل مفاصل، ها هذا الماي يدخل في تكوين السوائل المحيطة بالمفاصل والغضاريف، فيقلل دائما الاحتكاك والألم، خاصة يوم الناس يحسون بهالشيء وبالذات كبار السن. غير أن اللي ذكرناه لكن نأكد عليه، مسألة أنه الماي يدعم عملية إزالة السموم من الجسم. لا تقولوا لي ماي بحط فيه خضرة وفواكه وأشربها وبعدين أشب الخضرة والفواكه وكله هدر 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 غذائي، ما ينفع ما ينفع، في دولتنا ما ينفع هالشيء، لا لهدر الغذاء ولا هدر ماء. الماي يوم تشربونه ترى يشل السموم ويطرش عن طريق الله يعزكم البول أو العرق أو البراز. يوم نوصل حق المخ، أوه الماي شو يسوي في المخ؟ يحسن التركيز، يحسن الذاكرة، يعني مسألة لو حتى جفاف بسيط ترى يأثر على الدماغ ويقلل من التركيز ويزيد من الصداع، ونحن هذا ما نبه، أي فرد فينا ما نبه، وخاصة في رمضان. في رمضان في عيال في المدارس، كبار في الجامعات، غيرهم في الكليات،
ناس في الشغل، شغل صباحي شغل مسائي، الماء يحتاجه عشان يحسن من التركيز والذاكرة، وهذا يدعم بعد حق الناس اللي عندهم زيادة وزن، يدعم انه يفقد وزنه لان الماء يحسن من الايض، معدل الايض، معدل الحرق، معدل الميتابوليزم، ويقلل الشعور بالجوع، لاني انا قاعده اترس ماي بعد في المعده، فالجوع عندي حاسته اخف عن اول، وهذا احلى عشان الجسم يبتدي يحرق السعرات الحراريه ويستوي عندي نقص في الوزن، حق اللي يعانون من زياده وزن، حق اللي يعانون من السمنه ترى له فائدته. لكن حقنا الناس الاصحاء بعد حتى يوم نشرب الماي بشكل كافي، احنا كاننا نسوي وقايه لعمارنا عشان ما تزيد فيها اوزاننا. يمكن حد يقول إذا كم يبالنا ماي كل يوم في رمضان؟ يبالكم، يعني دائما يقولون تقريبا من 6 إلى 8 أكواب يوميا للبالغين، وتزيد إذا الجو حار. رمضان في الشتاء غير، ورمضان في الصيف غير. إذا في الشتاء ترى يعني تقريبا 8 أكواب أو لترين، لترين ونص إلى 3 لترات، لكن في الصيف نبى نزيد الجرعة، واللي يمارس الرياضة بعد يزيد الجرعة. وبالتالي سؤالي هني أن الأغلبية اللي يطرحونها علي كيف نحارب العطش في رمضان، أنا بقولكم عن طريق وجبة السحور. السحور وجبة جدا مهمة حق مسألة أني أنا أحارب العطش خلال فترة نهار رمضان، أكون ناشة، قاعدة أشتغل، قاعدة عابل، قاعدة أسوي، قاعدة أدرس إلى آخره، فالجسم يحتاج إلى الترطيب. أختار في وجبة السحور أكل يحافظ على الماء، يساعد جسمي على أنه يحتفظ بالماء لفترة طويلة. مثل شو؟ مثل أطعمة عالية بالسوائل، عندكم الخيار، الطماط، الخس، البطيخ، الشمام، التفاح، الروب واللبن. فأفضل شيء للسحور أنا أخذ لي مثلاً مثال خيار، عدالة لبن، التفاحة، بطيخ، يعني مع الوجبة اللي باكلها. الشيء الثاني اللي يخليني أحارب العطش في رمضان، أركز على البروتينات الخفيفة، مو بالثقيلة، الخفيفة. البروتين هذا أول شيء يعطيني شبع، فما يحسسني أني عطشانة، ما يطلب وايد ماي من الجسم إذا كان بروتين ثقيل، أباه خفيف، بيضة مسلوقة، لبنة، مثلا جبن أبيض، مثلا حمص مهروس، مثلا روب مع بذور الشيا، هاي تلقط الماء يلقط ما شاء الله. وتبعدون عن الأجبان المالحة لأنها هاي تزيد العطش. مثلا عندنا نقطة ثالثة اللي هي الكربوهيدرات المعقدة اللي تنهضم حبة حبة بهدوء وتحافظ على الماء داخل جسمك لفترة طويلة. وأحلى شيء للسحور أي خبز كامل النخالة، خبز القمح، خبز الشوفان، خبز البر، حبيت تاكل صحن فريكة، قمح منقوع، ما ادري شو يسمونه بعد له اسم ثاني، فهاي من الامور الطيبه كنشويات. والنقطه اللي عقبها مساله فعلا الاطعمه اللي تحارب العطش وفق دراسات مثبته علميا عندنا، وهاي يعني تركزون عليها بشكل اكثر، بذور الشيا موجوده عندنا. بذور الشيا يوم تنقعونها في الماي تراها تمتص الماي 10 أضعاف، تستوي يعني حجمها 10 أضعاف حجمها الأولي، تشفط الماي، وبعدين يوم بتاكله في وجبة السحور تراها تنزل الماي في جسمك بشكل بطيء، وانت كأنك قاعد تشرب ماي بشكل يعني مسترسل متسق طول فترة النهار. يا زينها، يعني خاشوقة كبيرة من الشيا مع مثلا كوب لبن ولا كوب ماي، ولا مثلا شراب اللوز، شراب البندق اللي هي شراب المكسرات اللي موجودة لو تبونها، وتتنقع ساعة وتاخذها. التمر عاد ما حد يقول لي شيء عن التمر، التمر ما شاء الله يعني دائما جملة مشهورة، منجم من المعادن، فيسوي توازن للسوائل خاصة معدن البوتاسيوم والمغنيسيوم، يوم يسوي توازن للسوائل هذا حلو في الجسم. فنختم حتى وجبة السحور بالتمر لأنها لها فايدة تحق موضوع الماء. غير عاد الفواكه، فواكه الغنية بالبوتاسيوم اللي يقلل فقدان الماء من الجسم، عندنا الموز، الشمام، المشمش، الخوخ والبطيخ، وعشان بعد نتجنب مسألة العطش في فترة رمضان، أنا نصيحتي في وجبة السحور ما تأخذون حلويات لأنها ترفع السكر وتزيد الجفاف. الشاي الثقيل ما ينفع في وجبة السحور، القهوة الثقيلة مدرة للسوائل ما تنفع، الأطعمة المقلية ما تنفع في وجبة السحور، اللحم الأحمر حق وجبة السحور خافوا ربكم خلوه حق وجبة الإفطار، كمية وبكمية عودة بعد مشكلة، لأنها عشان تمثيل اللحم في الجسم تمثيل الغذائي مالها يحتاج حق ماي، فيشفط الماي كله من جسمكم ما تمشي. ما تأخذون بعد مأكولات مالحة في وجبة السحور، مثلا جبن مالح، مكسرات مالحة، ما أدري هالنودلز التعبان السيء اللي المفروض تمنعون عماركم منه مرة واحدة، أو المخللات، لأن المخللات فيها ملوحة، إلا إذا وجدت مخللات خفيفة جدا من الملح أو يعني فيها السكر أكثر عن الملح لا بأس به حبة. مثلا عندنا المخللات القليلة الملح هذه لو تفتشون عليها في السوق بتشوفونها إن حطوا ملح أقل، أو إن يعني أو أنتوا تقدرون تشلون وتغسلونها من الملح إذا تبون تأكلونها، على أساس إن المخللات على فكرة تراها تجيب بروبايوتك في الجسم، بكتيريا نافعة خاصة الناس اللي يعانون مشاكل في المعدة والقولون أو غازات وتخمرات وغيره وهالكلام، فهاي بعد زينة بس ما تنفع حق مرضى الضغط ولا تنفع حق مرضى مشاكل الكلى. ومن أمثلتها مثلا خيار مخلل، ينكتب عليه خيار مخلل قليل الملح، أو جزر أو قرنبيط قليل الملح، أو إذا تسويته في البيت بعد أحلى وأحلى تتحكمون في مسألة الملح، وإذا لا تغسلونه من الملح بشكل جيد عشان تقدرون تاكلونه. لكن المخللات عالية الملح ما تنفع حق وجبة السحور لأن الصوديوم مرتفع جدا فيها، وهذا قد يزيد من ضغط الدم ويحتبس فيها السوائل في الجسم، إذا احتبست خلاص ثاني يوم أنتوا عطاشة عطاشة 24 ساعة. من الأمثلة على ذلك اللي هي المخللات التقليدية اللي موجودة في الأسواق ويسوونها المصانع، وتشوفون نسبة الملح فيها جدا عالية، خاصة مخلل الخيار واللفت والفلفل، هذا يعني دائما الملح فيها وايد عالي. إذا عشان أساعدكم أكثر، إذا لقيت مخللات الجاهزة والمعلبة تحتوي على 500 إلى 1000 ميلي جرام صوديوم لكل 100 جرام من وزن العلبة، وزن العلبة مثلا 100 جرام وفيها ملح من 500 لين 1000 ميلي جرام من الملح، لا أبو حشا ما تأخذونه مرة، ما تأخذونه، تأخذونه حق أيام العادية وتأخذون قطعة ولا قطعتين، بس في رمضان وعطش وإحنا نتكلم عن وجبة السحور لا ما ينفع. وتحذير أكثر حق مرضى الضغط والكلى، إن هذا ولا يقربونه إلا إذا كانت مخللات خفيفة جدا في الملوحة، لذلك قللوا كمية المخللات في السحور، اغسلوا المخلل لتقليل الصوديوم، حاولوا أن تكون المخللات إذا قدرتوا تكون متنوعة في الخضروات مشكلة، لأن شي معناته غنية بالمعادن، يعني تحتوي على بوتاسيوم، تحتوي على مغنيسيوم، تحتوي على حديد، هاي كلها تدعم عضلاتكم، تدعم القلب، وتقلل من التوتر أثناء الصيام. وبعد النقطة اللي عقبها اللي هي دائما النصيحة اللي نقولها حق مسألة وجبة السحور والبعد عن العطش، كل ما خليتوا معدتكم شوية خفيفة عن الحلويات الثقيلة عن المقليات، كل ما خليتوها غير مرهقة المعدة، ما تتعب وتروح تسوي عملية تمثيل غذائي. أنا يوم باخذ في الليل حلوياتي وينسيت أخذها الساعة 10-11 باخذها في وجبة السحور، خذيت وجبة حلويات أو وجبات سريعة أو المعالجة فائقة المعالجة والتصنيع أو المقلية في وجبة السحور، أنتوا خليتوا المعدة تشتغل أكثر عن حجمها وقيمتها وتعبها وسعتها، وتحاول تشفط الماي من كل الجسم لعملية التمثيل الغذائي للدهون، عملية التمثيل الغذائي للملح، عملية التمثيل الغذائي للسكر، عملية التمثيل الغذائي للبروتين. قمتوا الصبح تشوفون عمركم ولا كأنكم تسحرتوا ولا كأنكم كليتوا، اللسان والشفايف كلها جافة، والعطش يكون مستمر عندكم إلى وجبة الإفطار. فابتعدوا عن هذه التحاذير اللي قلتها، وتنقوا الأشياء الجميلة اللي أنا طريتها، لأنها كلها هي فعلا لها دور في محاربة العطش خلال فترة النهار. كلماتنا انتهت وأثرها يبقى، وتذكروا غذائكم اليوم يصنع عافيتكم وصحتكم باكر. نطوي ونختم فقرتنا اليوم ونفتح باب العافية بإذن الله مع لقاء متجدد.
تنقى
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. سمعنا وياكم في فقرة تتنقش قايل نحارب العطش في هذا الشهر الفضيل، والحمد لله ما شيء عطش السنة لأن الوقت الحمد لله تغير واختلف ومشارات الأول. لكن عطتنا إقصائيات التغذية ندى زهير ما قصرت هذه الأمور والعلوم الصحية، بعد ما يخص طبعا اللي عندهم أمراض معينة ويمرون بظروف صحية معينة. عقب الفاصل إن شاء الله مكملين وياكم مستمرين. تم على الأولى
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ضروب زمنه.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس وياكم اليوم عن دور الحرمة الإماراتية والقيم اللي خلفتها واللي ثابتة لين اليوم في مجتمعنا الإماراتي. يمكن شيء قيم خفية كنا نرمس عنها قبل الفاصل، اللي هي اللي ما يلتفتوا لها وايد من الناس، لكنها أثرت بشكل واضح ونشوفها موجودة في ملامح حياتنا اليومية. يعني بعد قيمة وايد مهمة يمكن ما يلتفتوا لها وايد من الناس، اللي هي حماية المعنى. هذه القيمة غرستها الحرمة الإماراتية من سنين ومنين، فهي ما كانت بس تحفظ الأشياء، كانت تحفظ معنى الأشياء. يعني اليوم معنى اللمة، معنى الـ اليمع على السفرة ولا على الويبة، معنى أن احنا نتريى بعض، معنى الدعوة الطيبة، معنى حضور الناس وفزعات الناس لبعضهم البعض، هاي ما كانت بس موجودة في حياة الأولين، ما كانت بس تفاصيل يومية، كانت حياة ممزورة بالمعاني، كانت هاي بدايتها غرسة الحرمة الإماراتية. فما كانت تتأثر لأنها كانت الأقوى ظاهريا، لكنها كانت تتأثر لأنها تعرف شقايد تخلي الحياة تمشي بدون ما يحس حد بحجم اللي هي شالتنا. كانت تمارس نوع من البناء اللي ما ينشاف، تبني النفوس شرات ما ينبنى البيت من الداخل، بحيث يظهر الثبات عقب في الكل، لكن الأصل باقي فيها هي أصلا. وجودها ما كان حدث يومي، لكن كان نوع من التوازن اللي إذا غاب اختلت أشياء وايد حوله بدون ما يعرف الواحد مصدر الخلل وين. نلاحظ أن هذا يستوي في بيوتنا اليوم بعد، من تغيب الحرمة سواء كانت أم ولا زوج ولا أخت ولا بنت، نحس بالفرق على طول لأنها محد. والحياة بكبرها يمكن تتغير في عيوننا، يحس الواحد عمره ضايع متلته، ما يعرف حتى من وين يبدأ في أبسط الأمور، في الأشياء البسيطة يحس عمره ضايع. احنا أول ما ندخل البيت ندور أمهاتنا، ندور حرمة البيت، نزاعج ونزاقر نباها، في يوم تغيب نحس كل شيء متلخبط، شيء ناقص في البيت. عشان كذا وايد من المجتمعات يمكن تتذكر الرجايل في المشهد، لكنها يوم تدور عن سبب التماسك الأصلي نشوف أنه وراء هذا كل حرمة كانت تدير المعنى قبل ما تدير التفاصيل. فالحرمة في مجتمعنا مو بس خلت وراها أثر للناس يرمسون عنه، هي خلت الحياب كبرها تحتفظ ببصمتها في أطباع اللي يوعقبها، لأن اللي كانت تبني في النفوس أكثر من اللي تبني في البيوت. ومن هذه الأدوار الخفية بعد تطورت عندنا المفاهيم، وتطور دور المرأة في الإمارات من عماد البيت وصراي البيت وتربية الأبناء لشريك استراتيجي في التنمية والقيادة وصنع القرار. اليوم تدعم الدولة تمكين الحرمة عبر تشريعات متساوية، ميالس متخصصة، هذا يضمن تواجدها اليوم في كل ميادين المهنية والسياسية ومع الحفاظ على هويتها الثقافية. قامت الدولة اليوم تحتفي بالحرمة الإماراتية كل سنة في 28 أغسطس، واستوى يوم تاريخي عندنا فارق في حياة كل حرمة إماراتية، وله معاني ودلالات ومشاعر كبيرة في نفوسنا لمكانتها ودورها الكبير في المجتمع. مكانة الحرمة الإماراتية اليوم في المجتمع ما تحول عن الأول، هو امتداد طبيعي لغرس قديم بدأ من يوم كانت الحرمة تأدي أدوارها الأولية البسيطة بصمت، شال مسؤوليات بثبات، وتأسس داخل البيت قيم تمت حية تمت باجية لين وصلت لحاضرنا اليوم. فالحرمة الإماراتية من الأول لين اليوم أثبتت قدرتها على إدارة الحياة في الظروف الصعبة، على حفظ الأسرة والمجتمع، فحيث يوم كانت الموارد محدودة والتحديات أكبر، هذا عطاها حضورها في القيم الراسخة في الوعي المجتمعي. عشان كذا وصلنا للتمكين في زمننا اليوم في الدولة. ما كان هذا شيء جديد كثر ما هو كان اعتراف بقدرته على أنه تكون موجودة في كل مكان وزمان، وخذت اليوم مساحة أوسع للظهور ويا التمكين هذا اللي الحاصل اليوم. أصبحت الحرمة تأثر في مكانات أرحب وأوسع، في التعليم، في الطب، في مجالات كثيرة، الإدارة، الاقتصاد، في حتى الفضاء، في العمل الإنساني وفي صناعة القرار، لكنها هي تدخل هذه الميادين ما تنفصل عن هويتها وعن ثقافتها وعن أصلها عن الساس، ما زالت شالة وياها القيم نفسها اللي ربت عليها، الانضباط، المسؤولية، الصبر، الإخلاص، الحياة، الحشمة. ممتد هذا الأثر الحقيقي بين الأول والحين وحاضر في فينا لين الحمد لله في هذا الزمن. فالأول كانت الحرمة تبني الإنسان داخل البيت، اليوم تساهم في بناء هذا الوطن والمؤسسات، لكن الجوهر واحد اللي هو صناعة الاستقرار وصيانة المستقبل. ومن أثر التمكين بعد يمكن على المجتمع أصبح اليوم المجتمع يشوف أن الحرمة شريك كامل مو بجزئي في هذا الإنجاز، مو بس هي تشارك في الدعم، لا هي مشاركة في هذه الإنجازات. اليوم أصبح حضورها ينعكس على الأسرة نفسها، نشوفها على العيال، نشوف نموذج حي يامع بين الكفاءة والانتماء وبين الطموح والهوية. هذا يعني عطانا فعلا يعني امتداد غاوي لهاك الغرس اللي بادين أمهاتنا في هاك الوطر. هذا التمكين ما لغى أثر الماضي، زاده وضوح اليوم، لأن الحرمة الإماراتية اليوم ما زالت شالة في شخصيتها شيء من الحرمة الأولية، من قوة تحملها، من صبرها، من احترامها للمسؤولية، احترامها للعادات والتقاليد والأعراف، قدرتها على أن هي تنجز بلي ما تفقد إنسانيتها ولا تفقد أنوثتها، حاشمة عمرها بحياها بلبسها بدينها. عشان كذا يوم نشوف الحرمة الإماراتية اليوم في موقع ومكان ومنصب قيادي أو في مختبر أو في مشروع وطني، فإحنا ما نشوف بس نجاح فردي، إحنا نشوف أثر ممتد بدأ من حرمة إماراتية بسيطة كانت تحفظ بيتها، تديرها بحكمة، تزرع القيم، تؤمن بأن البناء الصدقي يبدأ من الإنسان نفسه. هاي الحرمة في الإمارات اليوم اللي تمشي جدا المستقبل حاملة في خطوات تذاكرة طويلة من الصبر، من الحكمة، من الغرس، وهذا عشان كذا نشوف اليوم احنا أثرها قوي ومتوازن، لأن ما هي فجأة، ما نولد ولا ظهر فجأة، هذا نما من لأنها شابصة في جذورها القوية العميقة في هذه الأرض أكيد. فالحمد لله الأثر ممتد، وأثر الحرمة الإماراتية ما زال موجود من سنين ومنين، ولين اليوم إحنا هذا الأثر واضح وباجي فينا وماشيين عليه إن شاء الله بهذا السلج اللي تام فينا وثمر الحمد لله فينا. سؤال حلقتنا كان مستمعينا عن الحبل اللي يربطوا به القريصة أو بعيرين أو ناكتين في نفس الوقت، شو يسمونه؟ النشابة ولا القرن، والإجابة هي القرن. القليصة اللي يقلصوا بها أو الحبل اللي يقلصوا بها القليصة أو يقلصوا بها ناكتين ويا بعض يسمون القرن. القرن هي الإجابة الصحيحة، واللي مجاوب النشابة ترى يحتاج أنك تشتري نشابة وتلعب فيها من الدكان. ونقول الناموس لمنى أحمد عبد الله. منى أحمد عبد الله، فزتي ويانا يا منى بألف درهم، مقدمة من إذاعة الأولى. طبعا ما باقي شيء إن شاء الله وبنختم حلقتنا. خلوني أخبركم قبل ما نختم عن شيء من المسايد اللي يصلون الساعة 12 في دبي، في يعني فرجان مختلفة. مثلا عندنا في فريج البرشة، في فريج البرشة 3 عندكم مسيد سيف بن عابد المهيري يصلي الساعة 12، مسيد صالح باللاحج يصلي الساعة 12:30. عندكم في الصفا 1 مسيد علي بن أبي طالب يصلي الساعة 12:30. وعندكم اللي يصلي الساعة 12 في الصفا مسيد محمد خميس بن هندي المهيري. وعندنا بعد من المسايد اللي يصلون الساعة 11 في دير، لحظة خلينا نشوف ديره، في ديره عندنا في الممزار الساعة 12 مسيد الوالدين. وعندنا بعد نبغي الفرجان اللي هناك جدا الخوانيج، عندكم مسيد عمر بن الخطاب ومسيد الخوانيج الكبير يصلون الساعة 12. واللي يبغي متأخر على الساعة مثلا 1 عندكم مسيد أحمد ياسين ومسيد عاشة السيد يعقوب الهاشمي في المزهر 1، وغيرها من المسايد. طبعا أعطيناكم في مختلف الفرجان اليوم، إن شاء الله كل يوم بنعطيكم فريج من الفرجان وفي المسايد مواقيت الصلاة، صلاة القيام. طبعا الله يبلغنا إن شاء الله وياكم ليلة القدر ويجعلنا فيها من المرحومين والمغفورين والمستجابين الدعوات يا رب العالمين. سموحة منكم على القصور وحافظنكم الرحمن.
عقب التراويح